المدينيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعرف حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف تبعا لجماعة ذكروا بأن العيب بحسب ماهيته وحقيقته يتوقف على النقص المالي، ففي الموارد التي لا يوجد فيها نقص مالي لا يصدق العيب. نعم قد يثبت الرد كما ذكرنا سابقا، فإن ضابط الرد يختلف عن ضابط العيب، إذ ضابط الرد هو أنه كل صفة مفقودة في العين سواء استلزمت نقصا ماليا أو لا ولم تكن موجودة في غالب الأفراد، فمتى ما كانت موجودة في غالب الأفراد فلا يثبت الرد سواء هو عيب أو لم يكن عيب، ومتى ما لم توجد هذه الصفة المفقودة بل في غالب الأفراد بل فقدت في هذه العين المبيعة فإنه يثبت الرد وإن لم يكن هذا بعيب. إذن لا ملازمة بين عنوان العيب وبين عنوان الرد، فإن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، إذ قد يصدق أن هذا عيب ولكنه لا يصح الرد كما لو كان النقص غالبا في الأفراد فينزل العقد على الغلبة، وقد لا يصدق أنه عيب ولكن حيث إنه ليس بغالبين في الأفراد فعدمه بمثابة الشرط الارتكازي فيثبت الرد ولو بخيار أش الشرط، فينبغي التفريق بين مسألتين. ولهذا قال المصنف وفي التذكير أراد من هذه الفقرة أن يفرق بين العيب وبين ضابط الرد، فالعيب متقوم بالنقص المالي وأما الرد لا يتقوم بالنقص المالي. وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب أن العيب ما يوجب النقص المالي، وبعد ذكر كثير من العيوب قال والضابط أنه يثبت الرد، هذا ضابط الرد لا ضابط العيب، والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه المبيع من منقص القيمة أو العين أو منقص العين وإن لم ينقص القيمة، في العبارة إما من منقص القيمة يعني إذا نقصت القيمة أو لا أو نقصت العين لكن نقصا يفوت به غرض صحيح كالخصاء مثلا بالنسبة إلى العابد، لأنه الغرض من الخصاء المأمن على العارض وما شكل ذلك، نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه، أما لو كان الغالب هو وجود هذا النقص فإنه لا يثبت الرد. إذن ضابط الرد أن يكون غالبيا في أمثال الغالب في أمثال المبيع عدم هذا النقص عدم الخصاء وإلا لا يثبت الرد. قال وما أحسنه حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب، وإلا لو جعل تعريف العيب صار عليه إشكال. كيف تقول منقص القيمة أو العين؟ كيف تقول أو العين؟ ما يصح، لأنه إذا نقص العين ولم ينقص القيمة ليس هو بعيب، كما تقدم منك أيضا أيها العلامة، فإذا تعارض في كلمات العلامة. حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب بل لما يوجب الرد، فيدخل فيه مثل خصاء العبد وإن لم يكن عيب اصطلاحي، لأن ما يوجب نقص القيمة. خصاء العبد لا يوجب نقص القيمة إلا يوجب زيادتها، ولكنه بل يثبت الرد إذا كان الغالب في أفراد العبيد عدم الخصاء، فهذا الخصاء موجب للرد. بل لما يوجب الرد فيدخل فيه مثل خصاء العبد كما صرح به في التذكرة، معللا بأن الغرض قد يتعلق بالفحولية وإن زادت قيمته، القيمة الخصيبة باعتبار آخر. ما هو الاعتبار الآخر؟ المأمن على العرض وما شاكل ذلك. وقد دخل المشتري، المفروض أن المشتري عندما أقدم دخل على ظن السلام إن أراد العين السليمة من العيب المتعارف. المشتري عندما أراد العين، عندما أراد الشراء يريد العين السليمة من العيب المتعارف في ماذا؟ في الأفراد المبيع. انتهى. ويخرج من الضابط، هذا الذي يخرج، مثل الثيبوبة. ليش؟ لأن الغالب في أمثال المبيع ذلك، حيث إن الغالب في أمثال هذا المبيع ذلك فلا يثبت الرد وإن أوجب نقصا مانيا، ما عندنا علاقة بالنقص المالي. ويخرج من الضابط مثل الثيبوبة والغلفة في المجلوب من بلاد الشرك. ولعل من عمم العين لما لا يوجب نقص المالية، يقول على صار خف الكلمات. أما قلنا أن هناك نزاع في تعريف العين، هل هو متقوم بنقص المالية أو لا؟ لعل من عمم العيب لما لا يوجب نقص المالية وخالفنا كما في المسالك وعن جماعة أراد به، أراد بالعيب يعني العيب اللي هو موضوع الرعد، يقصد الرعد ما يخالفنا، يعني أراد به مجرد الرد لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام كما بينا الثمرات فيما سبق، وإن لم يكن فيه أرش، وإن لم يوجب التفاوت كسقوط خياره، عظم الآثار بيناها سابقا، كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب، يسقط الخيار بحدوث العيب وغير ذلك. وعلى أن النظر إلى موجب الرد لا تعريف العيب. وعليه في القواعد ماذا قال؟ عشان تعرف العلامة في القواعد قال العيب كل ما زاد أو نقص بل عن المجرى الطبيعي بنحو يستلزم النقيص المالية، هكذا قال القواعد. العيب هو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي بنحو يستلزم النقيص المالية. قال وعليه، يعني على أن النظر إلى موجب الرد لا إلى تعريف العيب، يبتني قول جامع المقاصد كما نقل عنه في تعليق الإرشاد، حيث ذكر أن اللازم تقييد قول العلامة يوجب نقص المال. يقول غالبا، قالوا طيب ليش قال يستلزم النقص المالية؟ لابد أن يكون غالبا. ليش؟ لأنه قد يوجب نقصا ماليا ولا يتحقق الرد، واضح؟ فلا بد أن يقيد غالبا احترازا عن بعض الأفراد
التي توجب النقص المالي ولا رد. إذا ركزوا على المسألة، مسألة أر رد، لا ماهية أل العيب، واضح إن شاء الله. إذا هؤلاء في جامع المقاصد من عمم لما لا يوجب النقص أراد مجرد الرد، واضح النكتة. قال بل إلى أن اللازم تقييد قول العلامة يوجب نقص المالية بقوله غالبا ليندرج مثل الخصاء والجر. ليش؟ لأن المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد لا في خصوص العيب. ويدل على ذلك أيضا أنه قيد كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك، قيده بأنه ليس بعيب. متى ماذا قيده؟ قال أنه عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس بعيب، قيد هذا عدم العينية بعلم المشتري بجلبه من بلاد الشرك. فيقول المصنف لو كان ناظر إلى العيب الموضوعا ما لا علاقة له بعلم المشتري وجهله، فإن العيب ما هي لها تقرر بغض النظر عن علم المشتري وجهله. إذا إدخال مسألة العلم والجهل يتناسب مع الرد، لا يتناسب مع ماذا؟ مع تنقح موضوع العيب واقعا. قال إذ ظاهره أنه مع عدم العلم عيب. ليش؟ فلولا يقول الظاهر أنه مع عدم أيضا عيب. إذا هم ايش قاعد يقول؟ فلولا أنه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد لم يكن معنى لدخل علم المشتري وجهله في ذلك. إذا يا شيخنا يريد الشيخ العظم بعد يجيب له الأنصار كلهم خلاهم إياه، أنهم هؤلاء الأعلام بل عندما ذكروا لا يستلزم النقص المالي أرادوا الرد لم يريدوا العيب الإصطلاحي، فليس هناك منازع أو يقل المنازع معنا. المهم أنه ينبغي التفصيل، ينبغي الفرق بين العيب وبين موجب الرد، وقلنا أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام يا شيخنا الجليل في ماهية العيب. ثم يقع الكلام في بعض أفراد العيب. نذكر بالقاعدة العامة ونطبق مطلب سهل. القاعدة العامة توصلنا في الأبحاث السابقة إلى هذه القاعدة لكي نطبقها في المقام، فقلنا كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية بحيث يستلزم النقص المالي فهو عيب. هذا ضابط العيب. في أي مسألة تجيك فكر في السؤال، حقق هذا الشرط. كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الطبيعية والمجرى الطبيعي بحيث يستلزم النقص المالي فهذا هو العيب. وأما الرد فالمناط فيه هو عدم كون النقص غالبي في أفراد الماهية، فمتى ما كان النقص غالبي في أفراد الماهية ماهية المبيع فإنه لا يثبت الرد لتنزيل العقد على الغالب إلا أن يشترط أحقاقاً على قبيل. فحينئذ أول ما يسألني الشيخ أحمد أكو رد لو ما أكو رد؟ سيدي تخطر بذلك هذا السؤال، هل أن هذا النقص غالبي أو غير غالبي؟ فإن كان النقص غالبي فلا رد، إن لم يكن النقص غالبي فننظر هذا النقص غير الغالبي، إن تحقق مناط العيب ثبت خيار العيب.
واضح.
إذا كان النقص غير غالبي وتحقق ضابط العيب فيثبت خيار العيب وشروط خيار العيب الراد الآر وقواعد باحثناها كلها. أما إذا كان لا ينطبق ضابط العيب ليس نقصا بل يوجب مثلا النقص المالي فيثبت الرد بخيار الشرط. واضح. لما ذكرنا أن العقد ينزل على السالم من النقص، أوجب نقصا ماليا أو لا فيثبت الرد بخيار الشرط. هذا كل الكلام في الفروع شيخنا في الأفراد الأولى، هذه الضابطة تبقى جزئيات موجودة في كل عيب عيبين. العيب الأول، هل أن المرض عيب أو ليس بعيب؟ من الواضح أن المرض نقص خارج عن أصل الخلقة والمجرى الطبيعي، فإن فرضنا أن المرض يستلزم نقصا ماليا فإنه يثبت عنوان العيب. أما إذا كان المرض لا يستلزم النقص المالي فهو ليس بعيب. ويقول المصنف المرض في الجملة لا إشكال أنه عيب، بعض أفراد قطعا تستلزم النقص المالي، ولكنه ظاهر إطلاق كثير بل تصريح بعضهم كالمحقق والعلامة والشهيد أنه حتى حمة يوم واحد تصفن يوم واحد هذا عيب. فلو اشترى اشترى العبد مثلا وكان في ذاك اليوم مصاب بالحمى فإنه يقال بأنه عيب، وإن لم يكن له مرض مزمن أنه في كل أسبوع يوم الجمعة يصيب المرض، لا اتفق أنه أصابه المرض فقالوا هو عيب. فهل تقبل كلامهم يا شيخ حسن؟ يصاد سخونة يوم واحد صارت عيب فيثبت له الرد لأنه عيب مثلا؟ فنقول لا بد أن نبحث نقطتين، هل هو عيب أولا، هل يوجب الرد ثانيا. أما إذا جئنا إلى العيب فقد نسلم أو أنه نقص عن الخلقة الأصلية والمجرى الطبيعي، ولكن بحسب الظاهر لا يستلزم نقصا ماليا. مجرد أنه عند صنع واحد هل يستلزم النقص المالي؟ قطعا لا يستلزم النقص المالي. فعنوان العيب بناء على نظر المصنف لا ينطبق في المقام. أما إذا جئنا إلى ضابط الرد فإنه لا يخلو فرد عادة من أفراد الماهية من أن يصاب بالسخونة والحمى يوم واحد. واضح. عادة ما يحصل عند الإنسان هذه الحالة، فلا يكون عدمه بل ليس بغالبي في الأفراد بل هو غالبي في الأفراد، وحينئذ لا يثبت الرد. فالصحيح أنه لا رد ولا عيب أصلا في المقام، فما أفاده المصنف بل في آخر ذيل عبارته أنه بل من موجبات الرد محل تأمل، وإن قال وليس بعيب لكن من موجبات الرد محل تأمل. عادة يحصل في العبيد أنه يوم يحصل سخونة ما ننظر إلى يوم أنه يوم مبيعه، ما ننظر يوم مبيعه يوم مبيعه، يوم صار يوما مريضا بالحمى، أليس هذا غالبي في الأفراد؟ إذا كان غالبي في الأفراد فهذا ليس من موجبات الرد. قال ما في شيء. مسألة
لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا، وإطلاق كثير من عبر أنه المرض، من عبر بالمرض، وإطلاق كثير وتصريح بعضهم يشمل حمى يوم كما صرح العلامة في التذكرة كما سينقل عبارته، بأن يجده في يوم البيع قد عرض له الحمى وإن لم يكن عنده عاد نوبة له في الأسبوع. نعم، لو كان عنده نوبة في الأسبوع هذا مرض، مرض مزمن عنده، يأتي يوم في الأسبوع، بس هذا فرض من الاتفاقي. هل أحد ذكر هذا الكلام؟ قال بلي، قال في التذكرة: الجذام والبرص والعماء والعوار والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب إجماعا، وقال الله وياه. وكذا أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض، ممراض كثير، أو كان عارضا ولو حمى يوم، أي محل الشاهد، والإصبع الزائلة والحوال والحواص. شنو الحواص يعني؟ حواص، ما معنى الحواص؟ مرض يصيب الجسد. شنو الحواص يعني؟
ضيق في مؤخر العين،
أمراض في العيون، لأن جاب حوال. نعم،
عن المصباح وسط العين من باب التعب ضاق مؤخرها، وهو عيب في الرجل أحواص، ضاق مؤخر العين،
تضيق مؤخر. السبل، إذن السبل وش؟
السبل أنه زيادة في الأجفان،
هذا زيادة في الأجفان، يعني ظهر طبقات. واستحقاق القتل في الردة، لأن هذا لو كان مستحقا للقتل في الردة، لكن هذا ما عبر عنه مرض، استحقاق القتل مرضون ليس مرض، أو دخل في غير المرض الآن. واستحقاق القتل في الردة أو القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء، يعني أنه يجب عليه السعي في الدين. لو فرضنا أن اشترى عبد من عبد، كان يجب عليه دين، يجب عليه أن يسعى كما لو اعتق بعضه مثلا، فإنه يجب عليه أن يسعى في وفاء مثلا وفاء الدين. والاستسعاء في الدين عيوب إجماعا. ثم شيخنا، ما هو رأيك؟ ثم إن عد حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول في يوم، يعني مسألة، وما مسألة مرض كاشف عن اختلاف في المزاج، مسألة اتفاقية، ولا يعود، مبني على عد موجبات الرد للعيوب الحقيقية. رجعنا إلى ذاك البحث، يعني الشيخ يقول هذا ليس بعيب حقيقة لأنه لا يستلزم النقص المالي، ولكنه مبني على أنه من موجبات الرد. قلنا حتى الرد محل تأمل، لأنه متعارف في الأفراد، غالب الحصول، في غالب الوقوع، لأن ذلك ليس منقصا للقيمة. انت مسألته الحمل، هل الحمل عيب أو ليس بعيب؟ إذا اشترى شخص أمة أو حيوانا فتبين أن المبيع فيه حمل، فهل يثبت بلي الرد بخيار العيب أو لا؟ قال الشيخ الأعظم: تارة نتكلم عن الإماء وتارة نتكلم عن الحيوانات، أما بالنسبة إلى الإماء فإن الحمل عيب كما صرح به جماعة، واستدل على ذلك بعدة أمور. الأمر الأول دعوى الإجماع عليه كما في المسالك. الدليل الثاني ما ورد في الروايات التي تقدمت في أبحاث سابقة، أنه إذا اشترى الجارية ووطأها فإنه ليس له أن يرد إلا إذا كانت
حامل تذكرون، فإنه له أهله أن يرد. وعللت النصوص بأن الحمل عين عيبون، وإن كان هذا في كلام التعليل هل هذا ثابت أو لا، لكن استفادوا من تلك الروايات أن الحمل عيب، بل أن الحمل عيب. ولهذا حتى لو اشترى جارية وقاربها فتبين أنها حامل فله أن يرد بسبب الحمل، وهذا يعني أن الحمل عيب. كذلك الدليل الثالث ما ذكره في التذكرة بأنه عدم ثبوت بلي الخيار في المقام موجب لتغرير المشتري، فإنه بل أن الأمة في معرضية الموت وعدم السلامة بالحامل، فإنه قد يعرض عليها الموت أو مرض خطير أو ما شاكل ذلك بسبب الوضع، فيكون هذا موجبا لصدق عنوان العين وأنه له أن يرد، وذلك لأنه في معرضية الهلكة في معرضية الموت. بعد جاء نقطة كم صنف خامسة؟ الرابعة ما ذكره جمعون بأن الحامل عاجزة عن كثير من الخدمة، وعجزها عن الخدمة نقص فيها بل يوجب النقص المالي، إذن الحامل مصداق للعاجز عن كثير من الخدمات، ما تستطيع أن تسوي أشياء كثيرة لأجل الحامل. الخامس عدم قابليتها للاستيلاء حال التلبس بالحمل، فإن كون المرأة الأمة قابلة للاستيلاء هو حسب المجرى الطبيعي في الإماء، فكونها متلبسة بالوضع يمنع عن قابليتها للاستيلاء في زمان إلا أن تنتهي من الواضع. خب إذن كل هذه الأمور جعلت أن يذهب جماعة من الأصحاب إلى أن الحملة عيب في الإمام. ولهذا قال الحبل يعني الحمل عيب في الإمام، كما صرح به جماعة، وفي المسالك الإجماع عليه. هذا الدليل الثاني، الإجماع عليه في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوضع، هذا الإجماع الثاني. ويدل عليه ثانيا الأخبار الواردة في تلك المسألة، ظاهرها أن الحمل عيب. يا مسألة، مسألة رد الجارية بعد الوضع إذا كانت حامل. ثالثا وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالواقع، أي أنها في معرضية الموت بالواقع. هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا فالأمر أوضح. خلها بعدين. ويؤيده أيضا عجز الحامل عن كثير من الخدمات وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الواضع. شنو قصد هذا مع عدم كون الحمل للبائع وإلا فالأمر أوضح؟ شنو يعني؟ ما هو مرادنا كبارا؟
لو اشترط البائع أن الحمل له،
وقع الكلام في أنه إذا اشترى المبيع كالأمة أو الحيوان وكان فيه حمل، هل الحمل للبائع أو للمشتري؟ فذهب جمع إلى أن الحمل للبائع لأن ما وقع عليه البيع هو الأمة لا حملها، فيكون الحمل للبائع. وذهب بعض إلى أن الحمل يكون من توابع العين فيكون للمشتري، إذ تنتقل العين بتوابعها إلى من؟ إلى المشتري، كانتقال الدار بمفاتيحها وما شاكل ذلك إلى المشتري، كما بحثوا فيما يدخل من المبيع في بحث البيع، بحثوا هذا المطلات. فيقول الشيخ فيقول هؤلاء: إذا فرضنا أن الحملة إلى المشتري، قد يقال بأن صدق عنوان العيب محل نظر، لأنه وإن كان في مظنة الهلكة إلا أن بالنتيجة الحمل سيكون لمن؟ للمشتري. فظن الهلكة وما شاكل ذلك إنما نشأ بشيء هو في ملكه. أما لو قلنا أن الحمل للبائع، ألا تكون مثل أوضاح؟ إذا فرضنا أن الحمل للبائع، وفرضنا أن هذا الحام يوجب إيقاع الأمد في الهلكة في الموت، لأنها في معرض الموت، فإنه هنا تكون المسألة أوضح أن هذا من العيوب، واضح؟ فكونه من العيوب يكون أوضح. شوف العبارة: وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع، هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا إذا كان بالبائع فالأمر أوضح. واضح إن شاء الله. إلى آخره. في النسخ القديمة كما نقلوا، بما جاء بالنسخة بني، في النسخ القديمة حسب ما ذكر أستاذنا أن هذه عدم ما موجودة، هذا مع كون الحمل للبائع وإلا فالأمر أوضح، فتحتاج إلى شرح آخر، بس ما موجودة في النسخ، الموجود في النسخ هذا مع عدم.
ما يصير شيء نطاق مجال الأوضحية هنا؟
أي وش مجال الأوضحية بعد نكتة؟ شنو مجال الأوضحية؟ فكر، إذا ما في عدم شنو يصير مجال الأوضحية؟ وقعوا، صارت الواقعة. إذا ماكو عدم في مجال الأوضحية أو لا، وإذا ما كان عدم، إذا كان العدم موجود بينتنا، إذا ما كان موجود فكروا هل يتصور أو لا. نعم. حتى لو ما ندري الآن قلم موجود ما موجود ما نعرف، قلم النساخ، قلم الماتين، هذا كله في وين؟ هذا كله في وين شيخنا؟ نضيع البحث في خنا شيخ ما يضيع البحث. الإماء الآن جعل الحيوان. قال: وأما في غير الإماء من الحيوانات، خلنا نقرأ ما في شيخنا، بحثنا قراءة. وأما في غير الإماء من الحيوانات، أنت حيوان طلع أن الحيوان فيه حمل، هل هذا عيب؟ وأما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بيع، ما فيها شيء، حيوان حامل، ولا يوجب الرد، بل ذلك بل ذلك زيادة في المبيع، زيادة إن قلنا بدخول البيع فيه، يخبر إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، كما قلنا قبل قليل، هم يصير للمشتري، هم حصل الأم، حصل النماء، كما هو مذهب الشيخ. وقال بعض الشافعية يرد بالحمل، هذا كلام منه عار، كلام العلامة في التذكرة، ينقل عن بعض الشافعية يرد بالحمل ويعلق العلامة وليس بشيء، شنو هالكلام؟ وليس بشيء. ورجح المحقق الثاني ليس الذي هو ليس بشيء عند العلامة، ورجح المحقق كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل. عجيب شلون؟ يقول نفس الذي ذكرنا في في الأمان بعض تأتي في وين؟ في الحيوان، معرضية الموت، معرضية أن يهلك، ما أدري شنو، قلة الخدمة، كلها يأتي تأتي النكات من الفارق. ورجح المحقق الثاني كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل، لأنه وإن كان زيادة من وجه حيث أنه حصل الحامل، إلا أنه نقيص من وجه آخر لمنع الانتفاع بها عاجلا لأن حامل، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك. شفت حيوان حامل؟ أزم الإنسان، أزم المرأة الحامل، ما تتحرك، ما تسوي شيء، واضح؟ الحيوان الحامل يكون أسوأ من من المرأة الحامل، ما تسوي شيء، كلها قاعدة، ما تشتغل، واضح؟
أسوأ يعني
دليل مشابه. نعم، أسوأ من ناحية الخدمة. شيخنا الأعظم، أنت ماذا تقول؟ قال ينبغي التفصيل، يقول احنا نرجع لضابطنا قبل ما يقول الشيخ، شيخ احسن انت جاوب، هل هذا عيب ام عيب؟ هل الحام نقص عن المجرى الطبيعي؟ هل هو نقص عن المجرى الطبيعي؟
في المبيع او في غير المبيع، في الصمت نعم ينقص، بس في
لا هو شيء عندنا العيب في جنس وفاصل، صح التعبير، جنس الخروج عن المجرى الطبيعي يستلزم النقص المالي، خروج عن مجرى الطبيعي الحال لا، ليس خروج عن مجرى الطبيعي، المجرى الطبيعي حامل الحيوان يكون حاملا، هذا مجرى طبيعي
مورن بحسابه
بالنوع
غير
خارج،
لكن بلحظ الصنف، بلحظ انه مبيع،
لا مو بلحظ المبيع، ما نلحظ المبيع، لحظة قبل عروض المبيع، ما نلاحظ من حيث انه مبيع،
كونه صنفا من شاميان يقوم ما يباع، هذا الغالب
فيها
لا يكون فيه هذا،
ما نلحظ كون عروض المبيع، بغض النظر عن عروض البيع نلاحظه، هل هو خارج عن المجرى الطبيعي او لا؟ ليس خارج، هل يستلزم النقص المالي او لا؟ هذا نرجع للسوق، ان استلزم النقص المالي، العدو يختلف في الحيوانات، ما ادري هو مو تخرج حيوانات، اذا استلزم نقصا ماليا فهو ان لم يستلزم نقصا ماليا فليس بعيب، فلعل اهل السوق يقولون اذا كان هذا الحمل يرجع الى المشتري فما يستلزم نقص مالي، انت شنو؟ اذا كان هذا الحمل يرجع الى المشتري فلا يستلزم النقص المالي، ولهذا الشيخ الاعظم يقول في العباره والاقوى على قول الشيخ، اي قول الشيخ؟ دخول الحمل في الحامل، فلأنه الحامل، فلتدخل الحمل يدخل في الحمل وينتقل مع المشتري، الأقوى على قول الشيخ ما اختاره في التذكرة لأنه لا يوجب النقص المالي لعدم النقص المالي في المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر، إن قلت بأنه معرضية الموت الاحتمالات تدخل الحساب، احتمالات ما هو هم لأنه مو غالبية في الأفراد أن الحيوان إذا أراد أن يضع فإن غالبا ما يموت حتى يكون هذا في معرضية الهلكة ويوجب نقص المالية عند العقلاء. قال وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات، ما ندري لا يعبأ به. نعم، ماذا تقول في عدم التمكن من بعض الانتفاعات؟ يقول قلنا حيث إن الغالب في أفراد المبيع ما كان تام الانتفاع به فحينئذ يثبت الرد للأرش، ولكن بلحاظ الشرط الارتكازي. قال نعم، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش، ليش دون الأرش؟ لعدم النقص في المالية، كما لو وجد العيب مستأجرة، إذن يوجب الرد إن لا بخيار العيب لأنه ليس بعيب. وكيف كان شيخنا حمل البهيمة عيب أم لا؟ من علاقة الآن؟ كان مقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت كذا كذا، مسألة بعدما فرغ المصنف من بيان أن الحمل عيب في الأمة أو ليس بعيب وثناها بالحيوانات، ذكر فرعا فقهيا وهو أنه إذا فرضنا أن الشخص اشترى أمة وكان فيها عيب محرم، عيب من العيوب، وقاربها المشتري فحملت منه، ثم تبين له أنها فيها عيب قديم، فهنا يقال هل أنه الحمل الحاصل من المشتري مانع من الرد بالعيب القديم أو لا؟ ما نقوله نحن من شيخ العظام بأنه لا بد أن يلحظ هل أن هذا الحمل نقص أوجب نقصا في العين أو لم يوجب نقصا في العين. إن أوجب نقصا في العين فليس له أن يرد، لأنه البائع نقل له العين خلوا من هذا النقص، فليس له أن يردها بالنقص. أما إذا لم يكن موجبا للنقص فلا مانع من أن يرد. ولكن ظاهر كلمات جمع من الأصحاب قالوا أن عدم جواز الرد مشروط بالنقص المالي. ألا أستطلع مو هذا؟ هل لقيت أنا؟ بل كلام بعض الأصحاب من الشيخ عيد مو قلت قال الشيخ قبل الشيخ بعض الأصحاب استغفر. إذا بعض الأصحاب هكذا قرروا، إن كان هذا الحمل يوجب نقصا ماليا في العين فله فليس له أن يرد، بخلاف ما لو كان نقصا لا يوجب شنو نقص، بخلاف ما لو لم يكن نقصا ماليا فله أن يرد. فجعلوا جواز الرد وعدمه منوط بأن ما حدث في المبيع من الحمل يوجب النقص المالي أو لا. والشيخ الأعظم يخالف في ذلك فيقول ما دام فرضتم أنه عيب كما تقدم فهذا العيب مانع من الرد لما مر علينا أن متى ما حدث في المبيع حدث فليس له أن يرد سواء أوجب النقص المالي أو لا يوجب النقص المالي. ما لنا علاقة بالنقص المالي في مسألة إمكان الرد وعدم إمكان الرد، والمفروض أنه حدث حدث والعين ليست قائمة بعينها حيث أنه حصل فيها عيب. إذا حصل عيب ليس له أن يرد، بل قد يقال حتى لو لم ينطبق عنوان العيب كما لو قلنا أن العيب منوط بالنقص المالي، فإنه متى ما حدث في العين حدث وتصرف فليس له أن يرد، والوطء من التصرفات فليس له أن يرد لأجل ذلك أوجب نقصا ماليا أو لا. وينقل عبارات الأصحاب في المسألة ويعلق بما ذكرناه. وكيف كان؟ فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة، المعيبة بغير الحمل، عند المشتري لم يجوز ردها لحدوث العيب في يده، سواء نفس الحمل عيب سواء نقصت بعد الولادة أم لا. لو فرضنا أنه نقصت قيمتها بعد الولادة، ما هيش قد نقصت بعد الولادة أو لا، إشارة إلى كلام بعض الأصحاب قالوا أنه نشوف بعد الولادة هل نقصت أو ما نقصت. قال لا معنى لهذا التفصيل، لأن العيب الحادث مانع، مانع من الرد، وإن زال العيب يعني ولم يوجب النقص بعد الولادة على ما تقدم من التذكرة. والشيخ أظن قبل ذلك أنه إذا حصل العيب وزال زوال العيب لا يمنع من الرد بل لا يرفع الرد. قال بيبقى العبارات، يأتي إن شاء الله قراءة العبارات في الدرس الآتي، كل عبارات ينقلها ويعلق بنفس التعليقات. صلى الله على محمد وآله.